السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مواصلة في هذا الكتاب النافع الماتع لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تقريب التدمرية، ومرت معنا مجموعة من القواعد والفصول في خاتمة هذا الكتاب، ونواصل إن شاء الله في هذه القواعد. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تمثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. الأول أنه فهم من النصوص صفات تمثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا المخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا. الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال، لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأن لي عنها لزم اتصافها بصفات النقص. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله تعالى عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلق صفاته وأفعاله لا يمثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يمثل المخلوقين. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد؟ هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت، بحيث يحتاج إلى زنبيل ومخارف ومجارف وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم أن يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره فتجد هذا الذي ما فهمه من استواء الله على العرش باستواء المخلوقين ثانيا وعطل النصوص كما دلت عليه من صفات الاستواء اللائق بالله ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها ثالثا وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد رابعا ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفات نقص بفوات هذا الكمال مثال آخر قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فهي محيطة به فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك ومنشأ هذا الوهم يظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها وهذا ظن فاسد لأن في يختلف معناها بحسب متعلقها فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق المكتوب فيه فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين إما أن تكون السماء بمعنى العلو فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء والمطر ينزل من السحاب المسخر بين المخلوقات وليس هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى وإما أن تكون في بمعنى على كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض وقوله عن فرعون وأصلبن ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوقها والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء فتجد هذا الذي مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك ثانيا وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها ثالثا وكان نفيه وتعطيله بالعلم بل عن جهل وظن فاسد رابعا ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء لا في كل مكان بذاته والقول بهذا في غاية الضلال والكفر لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأدى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحت ولا فوق ولا تحت ولا متصلا ولا منفصلا ولا مبينا ولا محيثا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا
هذا المبحث تتمة للمباحث التي قبلها وهي قاعدة بكيفية التعامل مع الوهم الخاطئ فإن من أسباب وقد وجه الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأمثلة التي ضربها كيف تعالج هذه الأوهام الخاطئة فإن بعض الناس فروا من محاذير بزعمهم أن العقل يحيلها وأن الكمال في حق الرب تنزيهه سبحانه وتعالى منها وسبب ذلك أن مثل هذا الوهم فيه من المفاسد الأشياء الكثيرة ومن ذلك تعطيل النصوص وتشبيه الخالق بالمخلوقين وغير ذلك مما أشار إليه من المحاذير الأربعة ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى بعدد من الأمثلة وهذه الأمثلة واضحة وظاهرة يتبين منها وجه الخطأ أنهم حصروا معنى هذه النصوص بفهم ضيق خاطئ، ففروا من هذا ما يظنوا أنه التنزيه، والذي هو حقيقته التعطيل، وبه كان ضلال من ضل في هذا الباب. وأن العلاج الصحيح أن نمر هذه النصوص كما تقدم، كما جاءت على ما مر في القاعدة الثالثة والثانية والرابعة، الثانية والثالثة أو الأولى والثانية والثالثة، فإننا إذا سرنا بمثل هذه القواعد سلمنا من مثل هذا الانحراف العقدي، فإن سبب هذا الانحراف العقدي هو حصول مثل هذا الوهم الخاطئ، وعلاجه بأن نعمل هذه القواعد الأربعة: القاعدة الأولى التي مرت، وهي التي فيها كيف نتعامل مع الوهم، فهناك نصوص محتملة أدخلت الوهم. مر معنا في القاعدة الثالثة كيف نتعامل مع النصوص المحتملة، والآن في القاعدة الرابعة كيف نتعامل مع الوهم الذي دخل بسبب النصوص المحتملة. ورأينا في هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وجه الاحتمال الذي أدخل الوهم في قلوب هؤلاء، وأن الواجب في مثل هذا المقام أننا نسير بسير السلف الصالح من إمرار النصوص كما جاءت، ولا نعترض عليها لا بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك أنه إذا جاء وهم أو فهم خاطئ فإننا نشكك في أنفسنا ونراجع أنفسنا بأن نرد ذلك إلى أهل الرسوخ وننظر كيف فسروا. لو أن أهل التعطيل سألوا أهل السنة ما هو جوابكم عن هذه الشبه التي تأتي في رؤوسنا، إنهم فروا من ذاك الوهم فوقعوا في طريق التعطيل. ومثل الشيخ بهذه الأمثلة التي سمعناها في الاستواء، فإن الاستواء لا لأن شأن الله أعظم من أن يفتقر إلى خلقه، وهو الغني سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شأن الله أعظم من أن يمثل بخلقه، فمن وقع في قلبه هذا الوهم فظن أن أفعال الله وصفات الله تشبه بصفات وأفعال المخلوقين فقد أخطأ خطأ عظيما. ومثل الشيخ بمثال شرعي وحسي يبين هذه المنهجية الخاطئة التي عند هؤلاء. فالله عز وجل خلق السماء والأرض وقال والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، لأن فيها تأويل، والصحيح ليس كذلك، لأن أيد ليس من يد، إنما من أيد معنى قوة قوية. والشاهد كما قال الشيخ، هل يعني ذلك أن الله احتاج تعالى الله عن الظنون السيئة إلى أن يحتاج إلى مجارف ويحتاج إلى طين ويحتاج إلى لبن ويحتاج إلى آخره مما يعرف من بناء أي بناء؟ الجواب لا، بل الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فإذا كان هذا في مخلوقاته فكيف في صفاته؟ فكيف بصفاته؟ فشأن الله أعظم من أن يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. وهكذا الأمثلة التي بعدها التي ضربها رحمه الله تعالى ليؤكد أن وهم الواهمين سماء. لا يقول أحد عاقل أن معناه أن السماء تحيط بالرب العظيم سبحانه وتعالى، ولكن هذا وهم وقع في نفوس وعقول هؤلاء. وإلا إذا أثبت على ما يليق بجلاله وعظمته نقول شأن الله أعظم من أن يفتقر إلى شيء من مخلوقاته. ولهذا كان تفسير أهل السنة أحد تفسيرين: آمنتم من في السماء، أي من في العلو. فالسماء يطلق على كل علو، وينزل من السماء إيش الذي ينزل؟ الماء والمطر والبرد، أي من العلو. وهكذا كذلك أن من بمعنى على، من بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني إيش؟ داخل جذع النخلة. سيدخل المؤمنين من قوم فرعون داخل جذوع النخل؟ ما في عاقل يقول هذا الكلام. لكن من هنا بمعنى على. لماذا يؤتى بمن بمعنى على؟ هذه لفتة بلاغية، هذه لفتة بلاغية باستخدام بعض الحروف مكان بعض ليتضمن معنيين اثنين، يتضمن معنيين اثنين، يتضمن معنى الموجود وآخر يقدر مكان الموجود ليحصل به زيادة البلاغة في البيان. مثل منها، لماذا قال بها؟ من أهل التفسير من قال يشرب بها يشرب منها، هذا صحيح، لكن لماذا أتي بالباء بدل من؟ لأجل أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يزيد في بلاغة وفصاحة وجمال الإكرام الذي يكون لأهل الجنة، وهو فعل يروى. ما هو الفعل الذي يناسب الباء؟ يروى، يشربون ويروون، انضاف معنى آخر، يشربون ويروون. هذه هي اللغة العربية، لغة المباني والمعاني والفصاحة والبيان والبلاغة. وكذلك يقال في المباحث التي سبقت. فإذا لو أن هؤلاء أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، إذن ليس فيه الوهم الخاطئ الذي هم عليه. وهكذا سائر الأوجه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الوهم الخاطئ من أعظم أسباب الضلال، والواجب التعامل معه بما ذكر في هذه القاعدة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، ومعلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى، فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحث بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جم لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها. فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها، والثناء على الله تعالى بها إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم والوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصف بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن هذا يقتضي أن في هذه الآية قولين أحدهما الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها الثاني الوصل فلا يقفون على قوله إلا الله وهو قول جماعة من السلف والخلف وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى وهذا معلوم عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناها إلا الله تخين في العلم يعلمون معنى التشابه الذين يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معنى
في الكلام على ما يتعلق بالنص الوارد في هذا الباب وأن الواجب في المباحث خصوصا أن يسيروا بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب وهو أن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه معلوم المعنى مجهول الكيفية أو قل معلوم وذلك لأن الثاني من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وقد ذكر الشيخ رحمه الله التدليل على ذلك التي تدل أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين وأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليتدبر وغير ذلك من الأدلة وهكذا من الأدلة العقلية التي أشار إليها ما الفهم ولم تأتي هذه الألفاظ كالحروف الهجائية التي تقرأ ولا تفهم وهذا هو الأماني إلا أماني يعني إلا قراءة فإذا كان كذلك علم أنه من الخطأ مسلك بعض المعطلة على قاعدتهم في البيت الذي تقدم أيما نص أوهم التشبيه أوله وخطأ والتفويض هو التوقف في المعنى كذلك ضلال وخطأ بل نحن نثبت المعنى على ما تقتضيه النصوص الشرعية والقواعد اللغوية لا يعلمه إلا الله واستدل بدليل استدل به المعطلة وهو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم وهو قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. بهذه القراءة السبعية بالوقف على لفظ الجلالة الله، وقرئ بقراءة سبعية أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الذي يأخذ بالقراءة الأولى ولا يأخذ بالقراءة الثانية مثله كمثل أهل الكتاب، أول ما يتعلق بالحكم وغطى بيده وأصابعه ما بقي من الحكم، مثل الذي يقرأ فويل للمصلين ويترك ما بعدها ليكتمل المعنى. لكن الصواب أن نقرأ الآية بقراءتيها: وما يعلم تأويله إلا الله، فسره علماء السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أن المراد به الحقيقة والكيفية والوقوع، كل هذه المعاني الثلاثة من الغيب. الحقيقة السبعية الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، التفسير. فكل ما في القرآن له تفسير إلا ما كان بأحد هذه الثلاثة، فالله عز وجل أخبرنا بهذا المعنى في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أكثر. ما كان من الغيب فهذا مما لا يعلمه إلا الله. فإذا هذه القاعدة بعد القاعدة التي قبلها التي تتعلق بماذا؟ بالوهم، الذي تتعلق بالوهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه وتلنا. وأيضا فإننا نقول: ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ هو أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك
هي ما يتعلق بالجهل بالكيفية. فالجهل بالكيفية هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ودل دليل الشرع والعقل ما هو دلالة السمع من وجهين. الوجه الأول أن النص الشرعي قد دل عليه، وذلك في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة به سبحانه وتعالى، وهذا يشمل الإحاطة بذاته وصفاته وحقيقته وكنهه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك دل على أن دليل النص قد دل على ذلك. والثاني كما ذكر رحمه الله أن الله عز وجل أخبر عن ذاته، فإذا كان من الغيب الذي أخفاه الله فإذا لا يجوز الخوض فيه، وهذا هو قول الأئمة كما تقدم في قول مالك وربيعة. والكيف ماذا؟ مجهول. لكنه غير موجود؟ لا، هو مجهول غير معلوم، كما جاء في رواية غير معلوم لكنه موجود، لا نعلمه. وكون أن عدم العلم يستلزم النفي والتعطيل الخاطئ الذي سلكه هؤلاء المعطلة. وأما من جهة العقل فكما أشار رحمه الله تعالى أن الشيء لا يدرك كيفيته إلا بإدراك نظيره ومثاله، وهذا معلوم بالحس وبالعقل. لم يدرك هذه المدنية المعاصرة، جئت من مكان ورأيت الحديد يتكلم، يقول سبحان الله الحديد يتكلم، إذا كان يتكلم إذن لابد أن يكون له لسان، وإذا كان له لسان لابد أن يكون له فك، وإذا كان له فك لابد أن يكون له رأس، وإذا كان له رأس لابد أن يقوم على رقبة، وإذا كان له رقبة لابد أن يكون له جسد، وإذا كان له جسد فلابد أن يكون له قدمان أو أطراف إلى حيوان آلي، حيوان آلي حديد يتكلم. لماذا؟ لأنه لم يرى نظير ولا مماثل ولا مشابه، فعقله مثل بماذا إلى آخره، فوقع في الخطأ. بينما نحن نشاهد الآن بالحس أنه يوجد حديد يتكلم لا يحتاج إلى لسان ولا يحتاج إلى فك ولا يحتاج إلى رأس ولا يحتاج إلى، فأين سيتذهب بنا عقولنا؟ تذهب بنا عقولنا إلى محيطنا. لا يمكن للإنسان أن يخرج عن محيطه، لا يمكن للإنسان أن يخرج عن محيطه، لابد أن يزن الأمور. فإذا كان الأمر كذلك هذا يجعلنا أن نستحضر عظمة الله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فإنه إذا أخبر بشيء نؤمن به ونعلم أن الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم لا يشبه خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان كذلك فلا يمكن الوصول إلى كيفيته وحقيقته وكنه، لأن هذا من الغيب، ولأنه بالعقل كما تقدم قبل ذلك بالشرع ليس لله نظير ولا مثال. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ رحمه الله تعالى أن كل تقدير في الذهن سيكون خاطئا. لماذا؟ لأنه من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه، هذا من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه. فإذا ما هو الواجب؟ الواجب التوقف في هذا الغيب. فإذا نقول كما قال سلفنا وإمتنا، والكيف مجهول غير معلوم. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، نثبت الألفاظ بمعانيها ونتوقف عن ماذا؟ كنهها وكيفيتها وحقيقتها، هذا الذي نتوقف فيه. من الخطأ أن نقول نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى، ومن الخطأ أن نقول نثبت اللفظ ولكن نفسره بمعنى آخر، هذا خطأ وهذا خطأ. الصواب نثبت اللفظ ونثبت المعنى ونتوقف لعدم علمنا بالغيب عن الكيفية والكنه والحقيقة. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي في درس لاحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.